بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى، وهو الغفور وغفره لا يستقصى، وهو المنعم بكل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الأعزاء، سمعتم عنوان الكلمة وهي مسؤولية الطالب طالب العلم في المجتمع. الموضوع موضوع عظيم، مسؤولية الطالب العلم مسؤولية عظيمة، وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم وعلى حسب حاجة الناس إليه وعلى حسب قدرته وطاقته. فهناك مسؤولية من جهة نفسه، من جهة إعداد نفسه وتأهيلها للتعليم والدعوة وأداء الواجب، من جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين ومراجعة الأدلة الشرعية والعناية بها. فإن طالب العلم بأشد الحاجة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم والراجح في مسائل الخلاف بالدليل لا بتقليد زيد وعمر، فالتقليد كل يستطيع وليس من العلم شيء. قال ابو عمر الامام ابو عمر بن عبد البر الامام المشهور صاحب التمهيد وغيره، اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء. فطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة ومفترضة، وهي أن يعنى بالدليل وأن يجتهد في معرفة مراحل المسائل، مراحل الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومن القواعد المعتبرة، وأن يكون على بينة كبيرة وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء، فإن معرفته بكلام العلم تعينه على فهم الأدلة وتعينه على استخراج الأحكام وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح. ثم عليه مسؤولية أخرى من جهة الله، من جهة الإخلاص لله سبحانه ومراقبته، وأن يكون هدفه إرضاءه عز وجل وأداء الواجب وراءة الذمة ونفع للناس. لا يحدث لمال وعرض عادي فذلك شأن المنافقين وأشبههم من أهل الدنيا، ولا يحدث للرياء والسمعة، ولكن هدفه أن ينفع عباد الله وأن يرضي ربه قبل ذلك، وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما يفسده وفيما يعمل به. لا يجوز له التساهل، لأن طالب العلم متبع كأستاذ، كان مدرسا كأستاذ الطلبة، وإن كان مفتيا أخذ فتواه الناس، وإن كان داعية كذلك فالأمر عظيم، وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. فالواجب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه، موقف يرضاه مولاه، موقف يشتمل على الإخلاص لله والصدق في طلب رضاه والحرص من أن لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل، وبذلك تفشل أمامه الدنيا ويفتي على بصيرة ويدعو على بصيرة ويعلم على بصيرة ويأمر بالمعروف على بصيرة وينهى عن المنكر على بصيرة، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة العلم، ومن ليس عنده علم لا يعد منها العلم ولا ينفع الناس لا في دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين. يعني النفع الحقيقي المدمر كبير، قد ينفع العالم بعض الناس، قد ينفع الناس بنصيحات عرفها أو مسألة حفظها أو مساعدة نافية لله عز وجل، قد ينفع، قد ينفع، لكن النفع الحقيقي من طالب العلم يترتب على صدقه وإخلاصه وعلى كثرة علمه وعلى صبره ومصابرته. وهناك مسؤولية أيضا عليه من يعني البلاغ والتعليم للناس، فإن الرسل بين العلماء هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم، ولا يخفى مرتبة الرسل وأنهم هم القادة وهم الهدى للأمة وهم أسباب سعادتها ونجاتها. فالعلماء حلوا محلهم ونزلوا منزلتهم، خدموا بخدموا محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يبقى إلا بيان شريعة محمد عليه الصلاة والسلام والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل العلم، هم الذين أحلهم الله تعالى الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة، وواجبه العظيم وخطر عليه العظيم. والأمة في ذمتهم، لأن في أشد الحاجة إلى البلاء والبيان من الطرق الممكنة، والطرق اليوم كثرة، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لها آثار عظيمة في إضلال الناس وفي هداية الناس. والخطب الجمع والأعياد والمناسبات والندوات والاحتفالات لأي سبب لها أثرها أيضا، والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل لها أثرها العظيم. فالطرق بحمد الله إلى هذا اليوم ميسرة وكثيرة، وإنما المصيبة ضعف الطالب وقلة نشاطه أو إعراضه وغفلته، هذه المصيبة الأولى. والله يقول عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من هؤلاء؟ ما في أحد، ما هناك أحد أحسن قول من هؤلاء، وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم، بعدهم أهل العلم، وكلما كثر العلم وكمل في التقوى وخوف من الله والإخلاص له صار النفع أكثر وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما مر في التقوى أو قل العلم أو قل الخوف من الله أو بني العبد في الحياة الدنيوية والشهوات العاجلة قل هذا العلم وقل هذا الخير. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بين سبحانه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة وأمره البدر أن نزل قل يقول يا أيها الرسول الناس هذه سبيلي إن هذه التي أنا عليها هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أنا عليها من القول والعمل هي سبيلي هي منهجي وطريقي إلى الله. فوجب على العلم فوجب على أهل العلم وعلى أتباعهم وعلى عامة المسلمين أن يسيروا على الطريق الذي سلكه المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. وذلك سبيل أتباعه أيضا فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا سلك هذا المسلم دعا إلى الله على بصيرة وتبرأ من الشرك واستقام على التوحيد. ولهذا بعد أنا ويتبع وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالداعي إلى الله الصادق بالدعوة هو المتبع للرسول على بصيرة على علم مو بالدعوة والكذب وقل على الله غير العلم لا على بصيرة. ثم مع هذا توحيد وإخلاص وتنزيه لله عن مجابهة ربه وبراءة من الشرك وأهله وموحد لله مستقيم على شريعته منزه لله عما لا يليق واصف لربه بصفات الكمال منزه له عن صفات النقص والعيش ويسبح الله ويقدسه ويسميه بأسمائه الحسنى ويصفه بصفاته الكامله التي جاء بها كتابه العظيم وجاءت بها سنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام اثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل. من بصفات الله وأسماءه إثباتا كاملا ليس له تمثيل ولا تشبيه. وننزه الله عز وجل عن مجامعه المخلوقين من جميع صفاته تنزيها بريئا من التعظيم. فهو يسمي الله بأسمائه الحسنى ويصف الله بصفاته العليا المؤكده في الكتاب العظيم وبالسنه الصحيحه من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقص. فهو مبتدع لا مبتدع سير على النهج القويم من سلكه الرسل وسلكه أتباعهم بإحسان وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ثم أتباعهم بإحسان وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة كمالك بن أنس والإمام محمد بن الشافعي والإمام أبي حنيفة الإمام ثابت والإمام أحمد بن محمد بن حنبل والإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة العلم والهدى الذين ساروا على أهل القويم في إثبات صفات الله وأسماءه وتنزيه الله عن مشابهة ربه. ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتم شيئا مما علمه حريص على بيان الحق والرد على خصومة الإسلام لا يتساهل ولا ينزوي بل هو قائل كل ميزان دائما حسب طاقته من ظهر خصم للإسلام يشبهه ويفعل مرض الرد عليه كتابة ومشاهدة وغير ذلك لا يتساهل ولا يقول هذه لا غير بل يقول انا لا احد وقع انا لا ولو كان هناك ائمه تظاهرون يخشى ان تموت نفسه. فهو دائما لا ينزوي ابدا بل يبرز بنفس الحق ورد على خصوم الاسلام بالكتابه وغيرها من طريق الاذاعه من طريق الصحافه من طريق التلفاز اي طريق ممكن وهو ايضا لا يكتب ما عنده من العلم، يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على اهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الاسلام بما اعطاه الله منه وحسب علمه وما يسر الله له من انواع الاستطاعه. قال تعالى: إن الذين يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكفاء أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ينبغي أن نقف عند هذه الآيتين، هاتين الآيتين فقرة عظيمة. ربنا حذر من كتاب العلم وتوعد على ذلك ولا على ذلك، ثم بين انه لا سلام من هذا الوعيد وهذا اللعن الا بالتوبه والاصلاح والبيان. توبه من مضى من التقصير والذنوب، واصلاح للاوضاع التي يستطيع اصلاحها من نفسه ونفسه، وبيان لما لديه من العلم ولما قد يقال انه كتمه او فعلا كتمه الحظ العاجل، ثم من الله عليه بالهدى. فلا توبه الا بهذا ولا نجاه الا بهذا. توبه بمعنى الندم على المرء من التقصير والذنب واقلاع وتركه لهذا الذنب تعلم ان ربي عز وجل وخوفا منه، واذا ظل وامر الله تعالى مصادر على ان يعود فيه. ثم بيان بيان وإصلاح، لأن قد يتوب ولا يعلم الناس توبة، فشر ظهر وعرفه الناس لا بد أن يبين أمره، ولا يكتم العلم ولا يتم البيان إلا بذلك، ولا تتم التوبة إلا بذلك. أمر آخر يتعلق بطلب العلم أمام المجتمع، أمام الله أولا سبحانه، ثم بعد هذا أمام إخوانه وزملائه ومجتمعه، وهو أن يتقي الله في نفسه. كلما علم شيء زاده في العمل لا يتكاهل، يعلم ويعمل، لا بد من علم ولا بد من عمل، فهو يحاسب نفسه أبدا ويجتهد لتطبيق أحكام الله عز وجل، الواجب واجب والمستحب مستحب، حتى يوزن العلم في أخلاقه وأعماله وسيرته وحلقات علمه وخطبه وأسفاله وإقامته في البر وفي البحر وفي الجو وفي كل مكان. يهمه هذا الأمر ويحرص على أن يأخذ عنه إخوانه وزملائه وطلبته ما لديه من علم بالقول والعلم. وهكذا كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانت دعوته كاملة بالقول والعلم، فسيرته أحسن سيرة، وكلامه أصدق كلام بعد كلام الله عز وجل، وأخلاقه أحسن الأخلاق. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه كما قال تعالى: وأنا القرآن يأمر بأوامره وينهى عن نواهيه ويتأدب بآدابه ويعتبر بما فيه من الأمثال والقصص العظيم من غير ذلك. وأهل العلم عليه يتأثر به المصدر إلى هم الرازق، فأنه يتأثر به في هذا الخلق العظيم، وأن يصدقوا الله بأقوالهم وأعمالهم، وأن يبلغ عهد الله إلى الله ونهيه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب الطاعة، وأن يبذلوا المستطاع من نصائح لولاة الأمور بالتوجيه والإرشاد والتنبيه، ولأهلهم ولجيرانهم ولسائر مجتمعهم وللناس جميعا بكل وسيلة حسب الطاعة. لا يجوز التساهل في هذه الأمور ولا فيما بعقلنا هذا، عقلنا هذا كلكم تعلمون قلة العلماء وانتشار الشرور وكثرة الرذائل والمنكرات في الدنيا في الدول الإسلامية وفي غيرها في الدول الإسلامية، وكلكم تعلمون ما ينشر من الشر العظيم في الإذاعات والصحافة وفي التلفاز وفي المنكرات الأخرى وفي المؤلفات الداعية إلى النار. هذا الجيش المتنوع
الذي يدعو الى النار يحتاج الى شيء منه او من مثله ما تحرم بها هذه الجيوش التي يسوقها اعداء الاسلام من المسلمين وهذه الوسائل الخطيره المتنوعه الكثيره كلها يسوقها ويجذبها ويسيها اعداء الاسلام الى المسلمين والى غير المسلمين لإهلاكهم وقيادتهم الى النار وان يكونوا معهم في اخلاقهم الخبيثه وسيرتهم الذميمه ويكونوا معهم في النار لان بعيدهم يريد هذا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا انما البعيد له يكونون اصحاب السعيد فلا يليق بطالب العلم ان ينجوي ويقول حسبي نفسي لا عليه واجبات حسبه نفسه من جهه العمل يعمل يعني أي واجبات من جهه البلاغ والبيان والدعوه ربنا يقول سبحانه وادع لك لربك بالحكمه وظهر قمرات الحسنه وليبنهم بالذي احسن ويقول سبحانه وادع لربك ورب مأمور وأمره له ولا جميعا هذا المقصود وحده عليه الصلاه والسلام ويوجه له الامر لكن له ولا لا لأهل العلم جميعا هذا واجب عليه فعليك يا عبد الله ان تبتعد عن الخمول والانزواء وان تبلغ امر الله الى عباد الله وعليك ايضا ان تنصح ولا الله امرك في كل مكان هل يوجد قريه وعالم القريه وقام القريه وعافيه القريه ومن له جاهل القريه وفي المدينه وفي القبيله وفي المكان تستطيع به اتصالا حسنا وتناصحه متوجها الخير وتتعاون مع اهل الذل والتقوى بالاساليب الحسنه بالعظه والتدبير بالكلام الطيب الرزق لا تدعو في المسجد وهكذا مع قائد الامر الامام الاعظم الدوله ومع الوزراء عن مسؤولياتهم ومع الفقهاء ومع دعاة اخوانك معه معه هكذا قال المسلم كما قال المسلم الدين النصيحه بما يرضى مقام الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى النبي وفي الصحيحين عن جديد رضي الله عنه قال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ويقول عليه الصلاة والسلام نظر الله هو عز فليعل قال فوعى ثم سمعها ثم أزكاها فوعاها ثم أزكاها ثم سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وفي لفظ رب عامل غير سخيف رب من ذكر رب عامل ذكر من ربه منه وكان في خطبه عليه الصلاه والسلام يقول من يبلغ الشاهد الغالي من يبلغ الشاهد الغالي فرب مبلغ أوعى من سامع والناس بالخير ما تعاونوا على الجد والتقوى مع امرائهم ومع ملوكهم ومع قراتهم ومع الدعاة ووراثيهم لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة وفرق الحكمة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخون الرزق يخون الخير هذا خبر عن رواه مسلم الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة رضي الله عنها وفي رواية الله عن عائشة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرزق ويقع الرزق ما لا يقع له وما لا يقع لك وما لا يقع لك الله ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا صحيح ان الرزق لا يخرج من نزامه ولا ينزع من شيء الا كان وياتي بها قوله سبحانه قدر بالرزق بالحكمه والمراه الحسنه في هذه وقيتها وقوله عز وجل هل رحمه من الله من سلم ولو كنت فظا ولو كنت تنفق بالحمد وقوله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر عليه اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم ورضيه وان يسلك بنا وبهم جميعا صراطه المستقيم وان يرزقنا العلم والعمل جميعا والسعه بالاثار الشرعيه والخلق العظيم الذي انعتنا بها نبيه عليه الصلاه والسلام وان نذكر قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يكن فيه علما سهل الله له من خير منه فامر عظيم وفضل كبير بطاعه العلم وتفقه الدين ولنذكر ايضا قوله عليه الصلاه والسلام من يمد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الصحيحان الحمد لله ولله الحمد العظيم يدلنا على ان التفقه في الدين من الدلائل على ان الله وعد بالعبد حقا ومفهوم
أن من لم يتلطف الدين ولا يخطف الدين فذلك هي علامات على أن الله سبحانه لا أرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله من التوفيق والهداية وأشكر مرة أخرى على الجامعة على دعوة هذه البينة وأسأل الله عز وجل أن يتوفى المسلمين وأن يفتح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يغلب عليهم خيارهم ويرفع قامتهم وأن يجمع بينهم دعاة الهدى وأن يرزقهم جميعا في كل مكان في هذا الدين إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز على هذه الكلمة الضافية النافعة. ونبدأ بعرض بعض الأسئلة التي قدمت بكثرتها وسننتقي منها ما له صلة وفقا بالموضوع. السماحة الشيخ مما شاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله وأنه لا يوجد أحد هذا يدرس أو يدرس في المؤسسات العلمية لأجل الشهادة والدنيا، فبما نرد عليهم وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟
أن الناس لا ينبغي يقال هذا، من كان على الناس له أهله، ولكن ينبغي التحذير والتحليل على طلب العلم والتعرض لذلك والصبر والمصابرة في ذلك. لما حضرت المنية معاذ رضي الله عنه فيما أذكر أوصى من حضرت طلب العلم وقال إن العلم والخير أو قال الهدى أو الإيمان قال مكانهما، العلم والإيمان مكانهما وإلا فالإيمان مكانهما، من أرادهما وجدهما، مكانهما في كتاب الله العظيم وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لم يسمي ذلك عن الله، وإنما العالم يقبض بالعلم، فالعلم يقبض لو تكلم ولكن لا كذلك عن الله إطاعة ولا تعظيم الحكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض منه جزاء من فتنه بالجزاء ولا يقبض منه جزاء حتى لا يقع عالم اتخذ الناس وقلت الجهالة فسئلوا بأس وبغير علم فظنوا ما ظنوا. هذا النظام خاف يتقدم بحجة تعليم الجهل فيظنون ويظنون، وهذا الكلام الذي قال هذا العلم قال لنا كنا وكذا يمكن التصديق من بعض الناس، وإن كان الحالي من تصديق أو هذا الطوال لن يدعوه هذا إلى قناة حتى يزيد الصفحة العاقل والفاهم والمخلص والصادق والبصير إلا أن كان لا يصدقه لن يدعوه إلا أن يتقدم ويتعلم ويثابر ويثابر ويجتهد يزيد الصفحة إلى العلم ويزيد الصفحة التي يعني عقل هؤلاء يقالون أنها لا تقصد أن أعلم أنه لم يتعلم أنه لم يتعلم فالعافة أنه وإن يعني الحين إن هذا أكثر مطعمين لكن الله عزيزيه إذن أعلم أنه لا تجعل الله يوم يجعل الله ما ينظرهم مثال لهم ولا مثال لهم حتى يجعل الله فأمينا أن يتفيد طلاب العلم وأن يفجع عليه وأن يعرف عليه ولو عرفنا إن تكون لغلق علماء مثلنا أخينا بموته لكن يتفجع عليه لأنه لا بقية الحمد لله ولا بقية فينبغي يتفجع على الإخلاص لله وطلب العلم وإن أراد الشهادة يتقوى بها العلم وإن أراد المال يتقوى فلا بأس أن يدرس ويتعلم لينال الشهادة التي يحتمل بها على مثل العلم وعلى يكمل الناس من العلم وليتخذ مالا يعينه على ذلك إن لم المال قد لا يكفي الناس في المال ثم في المال فالمال انتفاع به المسلم على طلب العلم وعلى قضاء حاله. ولما عمل عمر رضي الله عنه عمالا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمالا فقال له اعطها من راقب العلمين على بد في هذا المال فتنوله حصتك قل هو تنوله حصتك وما جاءك من هذا المال وأن لا يمسك ولا يدخل وما لا فلت في نفسه. وبعض من يتكلم الناس وغضبهم حتى دخلوا في الله أفواجا. ولو كان حرام أن يدخل أعطاهم قبل نصيحتهم ورحوا له وهي هو الرد أعطاه الأعطاء الجنة أعطى بعض الناس أن يدخل ويدي. وقبل ذلك كان يدخل أعطاهم أن يدخل عليه الصلاة والسلام.
ولما أنزل عمر رضي الله عنه عمالا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمالا فقال له أعطها من راح ولا مني قال كل هذا المال فتنوله أصدقه كله من أوله أصدقه وما جاءك من هذا المال وأنت لم يوجد ولا كيف تقول وما لا فلت له نفسه. وبعض النبي صلى الله عليه وسلم الناس ارخطهم حتى دخلوا في الله افواجا ولو كان حراما لم يحسن بل اعطاهم قبل مكرمتهم ورضوا بعده وهي من ذكر اعطاهم اعطى الجن اعطى بعض الناس على الجهه الغالب وقبل ذلك كان يعطي اعطاهم الناس لا تقرا عليه الصلاه والسلام وان وضع الله في الزكاه الحق الان لي وهي بيت الناس حقا في المسلمين المتفجين والقراء والفضاء والإجباد لكن المضيفة أن يقصد ابني فقط أما إذا طلب العلم يتعلم ونبي الناس وتعلم نفسه ونبذها من الجهالة وأرد مع ذلك أن يأخذ الشهادة فيستعين بها أو أحد مال المسلمين وعلى ذلك فلا حرج عليه والحمد لله نعم.
يقول السائل لقد ظهرت في بعض الشباب ظاهرة على راهي أنهم يقولون نحن لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع لاجتهادهم فما رأيك في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟
هذا الكلام قد يستحق التبع بين الأرض ولكن معناه الحقيقة لمن كان صحيح فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحد قال يجب تقليد أئمة الأربعة فالأئمة الأربعة فقد لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامهم وكلام أتباعهم لأئمة العلم ونظروا في كتبهم رحمة الله عليهم وما ذكروا من أدلة ويستفيد من ذلك طالب العلم الموثق والقاصد ليس أهلا لأن يجتهد إنما عليه أن يتبع غيره ويسأل ويتبصر حتى يتأهل حتى يجد الطريق التي سلكها العلماء لا يجد الحالة الصحيحة والضعيفة ومسائل لذلك بمصطلح الحديث بعد اصول الفقه وما قرر لنا في ذلك حتى يستفيد من هذه الاشياء وينتفع بتوضيح ما تنزع به الناس. اما الراي مع هذه الناس فالحمد لله امر واحد لكن ما تنزع به العلماء فطالب العلم ليس له ان يقلد اذا كان يحلف باهل لذلك من مثل نقل الله فان كان لهم شيء فرده الى ظاهر الرسول ومحتمله من شيء حكمه الى الله اما لقريش به فهو لا فهو لا يستطيع ذلك عاجز ضعيف جاهل هذا من الأخلاق الكبيرة ولكن يسعى بهذه الهمة العالية وهذه الهمة العالية يسعى يطلب العلم يجتهد ويتبصر ويشوف مشارك أهل العلم فيما هي طرق العلم وابتراس الحديث وأصوله والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي هذا يكفي أن تستعين بهذه الأمور على ترتيب أمواج من الخلاف وعلى تنبيه الزاحم مع التوحم على أهل العلم والسيد على منهاجهم الطيب والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة وما ذكر من أدلة والبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه وتسهيل ما ردوه وبذلك يوفق طالب العلم بإخلاصه وغنيته وعدم تكبره على غيره.
هنا يقول السائل كثر في عصرنا الحاضر من يدعي العلم وينصب نفسه للإفتاء وهو ليس عنده من العلم ما يكفي للإفتاء وخاصة في الأمور التي يسأل عنها نظر التوضيح.
هذا مثل ما تقدم هذا موجود ومحدوث كذب من يدعي العلم ويسعى فتوى هذا موجود وخطير. كان أهل العلم والبصائر من الصحابة وبعدهم من يتردون الفتوى بينهم وكل يردها على الاخر يردونها بينهم من الورع والخوف ولا يحصل على الإقدام عليها خوفا من الغضب وتواضعا لله. أما اليوم وقبل الأزمان فكثر المتسرعون والمستعينون لقلة الإيمان وضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وكثرة الجهل. كلما زاد العلم زاد الورع وخوف من الله عز وجل، وكلما قل العلم قل الورع وضعف الإيمان وضعف الخوف من الله عز وجل. روي عن ابن مرسلا أنه قال أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ينبغي للمؤمن أن يحرص على البعد عن هذا الخطأ وأن يتكلم العام بصيرا عند الحال، وإن لم يتق الله وذكر بغيره ممن هو أكثر قليلا منه الفتوى العيد إليه. لنا أصحابهم المحيلون يسأل فلان يسأل فلان يسأل فلان، من تعلم أنه خير منك حيل إليه، ولا سيما في المسائل التي قد يحرى دليلها. وكل الإنسان أعلى في أهل بلاده ومنازله، إذا كنت في بلد فمن هو أعلم منك ناهي عليه، ولا سيما عند حفاء الدليل. ولا تحرى أن تكون مفتيا وأحرى أن تكون طالبا ومستفيدا. إذا دعا الله إليك فاتق الله وانظر وتأمل ولا تعجل حتى تهدى للحق والصواب.
قل أنا ألاحظ أن كثيرا من طلاب العلم يتهربون من المناصب الدينية، فما هو السبب وهل من نصيحة للحضور؟ وسؤال آخر أيضا يقول لاحظ من الطلبة البحث عن شتى الطرق للتخلص من القضاء،
فما
هي نصيحة الشيخ
لعنده؟ المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والتدريب مناصب شريفة ومهمة، والمسلم في أحسن الحاجة إليها، وإذا تملق منها العلماء تولاها الجهال. مهما على إلا تولى إلا عرض عنها المؤهلون تولاها غيرهم من الجهل. الواجب على من دعا في الحاجة إليه أن يبتعد، لأن هذه الأمور أرضية كالقضاء التدريس ودعوه الى الله واشبه ذلك من فروض الكفايات. فإذا تعين في واحد وجب عليه ولم يجد له التملص منها والتخلص منها والامتناع، ثم لو ذكر ان هناك من يظن انه يكفي وان لا تجب عليه هذه المساله ينبغي له يوم اصلح. قال يوسف رضي الله عنه وفعل عليه الصلاه والسلام اجعلني انا احد الخلق اني حريص عليه. لما رأى الوصحة فيه طلب الولاية فهو نبي، فالذي أفضل الناس فرد عليه الصلاة والسلام طلب الله للإصلاح ليصلح عليه المصر والدعوة هي الحق. فإذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة وراجع في وظيفة قضائية أو تنفيذية أو وزارة أو غير ذلك، ويكون قصده الإصلاح والخير ليس قصده الدنيا، لا، يكون حريصا على أن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى يتولى المناصب الجهال والفساد. نعم، فإذا تدعي إلى منصب صالح يرى أن نفسه على الله وأن في قوة عليه فليجب وليحسن نيته وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقول أخشى كذا وأخشى كذا. نعم، ومن نية الصالحة يوفق العبد. نعم، أصلح الله نيته وبدل وسعه بالخير وفقه الله. وعثمان بن عاص الثقفي رضي الله عنه قال رسول الله كان إيمان قوم، قال أنت إيمانهم واغفر لشرعتهم واتخذ الله من أهل الغلاء على بابي أكبر وجه الإسلام بالقدري ورحمه على طلب المصلحة. كان إيمان قوم لمصلحة في الطائف يوجههم إلى الخير ويعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. قال العلماء إن لم يهى عن طلب الإمرة والولاية لا تبعد عن الحاجة إلى الله، لأن خطر كما جاء الحديث النهي عن ذلك. لكن مدى هذه الحاجة إلى طلبها من إصلاح لا لقصد الدنيا ولا لقصد الرياء في هذا الجانب، وقد يجب وقد يسأل على حسب الأحوال. وهذا تخصيص من الأدلة لحديث عثمان بن العاص ولقصة يوسف وجد في ذكر الله والله من قواعد الشريعة. جعل هذا المشاكل هذا دعاة الضلالة. أنت لا تعرف معنى هذا الكلام، إذا كنت ما عندك علم تعرف معنى هذا الكلام، لكن إذا كان عندك علم كان هذا من أسباب النجاة من مشككين في الإسلام والطاعين فيه والدعاة إلى النصرانية وإلى الشيوعية وإلى الإباحية وإلى كل شر. فطلب العلم أوجب اليوم من كل زمان، ولو كان الدجال موجود عليك أن تعلم أن تأوه شر الدجال. إذا كنت على بصيرة حذرت من الدجال وعرضته وبينت بطلانه للناس وأنه دجال أسمن كذاب، الدجال كذاب فوصلتك بالبعيد. فعليك أيها السائل وعلى غيرك أن يعد العدة لهذا الدجال ولغيره. نعم.
السؤال يقول: من أكبر المشاكل التي يعاني منها طلبة العلم مشكلة انصراف المجتمع عنه، وعن علمه، فهو لا يشعر بالمكانة المناسبة له في المجتمع، لأن المجتمع المادي في هذا العصر أو في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل. فما هو العلاج وكيف يعمل طالب العلم؟ هل يكون أو يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم ويعيش منه، أم ماذا نصنع؟ نرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم واستفادها شيوخكم عن شيوخهم.
هذا الذي قال لك السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح أن العلم يقدم على الواقع في كل مجتمع. لو ذهب إلى أمريكا أو أنجلترا أو فرنسا أو أي مكان رفع علمه من الأقليات الإسلامية ومن يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين سينقادون للحق، لأن الإسلام هو دين الفطرة، هو دين العدالة، هو دين الأخلاق، هو دين القوة، هو دين النشاط، هو دين المواساة، هو دين كل وظيفة. فرائع طالب العلم الذي على بصيرة يعرف الأدلة الشرعية ويعرف أحكام الإسلام يرفع الرأس إلى ما كان ومحترم إلى ما كان، ولا سيما بين جماعة الله بلاد واحدة التي تعرفون النصح والصدق وعدم العجلة والتشريع الذي ليس معه ما يبلغ، بل يكون طبيبا حكيما يدعو الى الله بالحكمة. هذا مفروض الراس ومحترم أين ما كان في قرية أو قبيلة أو غير ذلك، لكن بالعلم أولى وأعمى، وهم يدعو الى العلم وهو مع الكساب ومع المجرمين، هذا ما لقيه يملكه الله وحده. لكن ما دام يعلم ويعمل وينصح اخوانه ويحلف عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه واخلاقه وماله حتى بماله اذا استطاع كما فعل الانبياء، هذا مرفوض الراس ومحترم، والقول بانه لا في اي ارض غلط. لا، بل انت مهما كنت في اي مكان ولو في الطائره ولو في القطار وتظهر العلم والدعوة إلى الله وأحسنت إلى الله في الرفق والكلام الطيب فأكد الخير والاحترام والمقام الحديث.
نعم. تجد في هذا الزمان يقول السائل فجوة بين
ثم كلمت كما بلي هذا أيها الأخ، حتى لو غاتك هذا فقط ما أنه غاتك، أليس لك خطبة الرسل الذين عبودوا وامتحنوا وأعادهم الناس بل قتلوهم قتلوا بعضهم ما كأوسة تمكن؟ لو غرم هذا كما قلت الاحترام والنزل ما طلبت العلم لأهل هذا، طلبت العلم لإنقاذ نفسك ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن قبلوا منك ورفعوا مكانتك فالحمد لله انسوا بالعافية، وإلا فأنت على خير، ولو قتلوك ولو قهانوك فلك قوة من الرسل، ولكن أبشر بالخير وأبشر بالحسن والكرامة إذا سلكت الطريق الطويل وكنت على خلق العمين وعلى هدوء وسيرة حميدة من غير عنف ولا شدة ولا دخول فيما لا يعنيك فأنت على خير عظيم.
تقول السائل: نجد في هذا الزمان فجوة بين طلاب العلم وبين العلماء وبين طلاب العلم وعموم المجتمع، وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشاكل، فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟
الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي يستوي العلم. فإذا كان الطالب صبيا في الصلاة يتظاهر بالمعاصي كرهه العلماء وكرهه الأخيار فلم يرحه بطرق، وكذلك العاقل الفاسد والعالم المعلم يكره الطلبة الطيبين المجتهدين في الخير والرائحين في الخير سيكون بينهم حجر، لكن عالم صالح وطالب صالح ليس بينهم حجر، ليس فجوة بين الطالب الصالح والعالم الصالح أبدا، ولكن فجوة بين الطالب المنحرف يتبع العلم وهو مع الأستاذ ومع المدخنين ومع شراط الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة وأشباهها، من يريد هذا ومن يقبل هذا؟ هذا يحتاج إلى دعوة وصلاة وعناية وصبر ومصابرة، فالفجوة جاءت من جهة والذي بعد، والعالم الذي لا يمثل علمه ينسب إلى العلم وهو مع الفرائيين ومع أوساس القبور ومع الخمارين ومع أشباههم، ليس بعالم وليس بعالم، ولا شك إن أخوانك أن ينقذونه ولا يفرحونه ولا يكونون قربه، بل تسرهم الفجوة الذي تكون بينهم وبين جهاز بالفائدة منه وإضرار على المجتمع، وهو بحاجة إلى الدعوة إلى يدعى إلى الله وإلى يوقف حتى ينفعه علمه وحتى ينفع عن ذلك العلم. بل واجب على الجميع التقارب طالب العلم وعلى عليه التقارب بتقوى الله والاستقامة على أمره والحق على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوة بينهما في العلم والعمل الصالح.
ما معنى قولك حفظك الله على طالب العلم أن يجتهد وكل واحد منا مغير لذلك، وما موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة المشهورة التي انتشرت في البلاد والعباد قلدها الكثير في كل زمان ومكان؟
على طالب العلم حسب طاقته، المبتدئ يجتهد في استمرار طلب العلم ويحرص على حتى يكون أهلا لترجيح المسائل الخلافية، وعلى طالب العلم متعهد الذي أعطاه الله العلم وتخرج من الدراسات العليا ونظر في الكتب وعرف أقوال الناس يجتهد في الترجيح الراجح وتسجيل الزايد الأدلة والصبر والمطالعة، العلم هو ليس بالسهل، العلم إلى صبر ومصابرة ومطالعة، بعض الأحاديث التي تريدها قد تستغرق أيام كثيرة ما وجدت الحديث التي تريد أو ما قدرت على تكوين رأي به من جهة صحته أو ضعفه، كذلك نبغى العلم وترجيح الإرخاء الخلاف ترجيح الراجح يحتاج إلى الربط وإلى نور الأدلة، فالإشكال معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي للعلم حتى تكون من أهل العارفين به، والموقف من كان العلماء موقف الناصح موقف المحب لهم فمسرهم بحالهم من يعرف أقدارهم وبذلهم للجهود في طلب العلم وفي تحصيل العلم وفي نشر بين الناس، هذا موقف ترقي حالهم والترحم عليهم والاستفادة من كلامهم وعلومهم وعدم سبهم وكراهتهم وإظهار الكراهة أو إظهار الانتقاد أو إظهار عدم الفائدة فيهم أو ما أشبه ذلك، أقوال العلم يعني قدر من قبله وألفوا وجمعوا ونصحوا لله والعباد ويستفيدوا من كلامهم، وليس معنى أن يقلدهم الحق والباطل، لا فعله الحق بدليل، قال مالك رحمه الله ما منا إلا ما تبرد من عليه إلا صاحب عنه طبعا، الأشياخ رحمه الله أجمع الناس على عدم شرك الإسلام وسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلته إذا أعرف من الناس، وقال إذا قلت قولا لخير قال في الفضل من قول الحالة، فما قال فخذوا بقولي فخذوا بقولي رسول الله قولي، وهكذا قال أحمد وقال أبو حنيفة وقال غيرهم من أئمة كلهم نصحوا الناس لأن يعرفوا مشاكلهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد من الناس لا أقوالهم ولا غيرها، يجب أن يقدم قول الله ورسوله، هذا موقف العلماء وهذا موقف طالب منهم ليسير على نفسهم في تقديم قول الله ورسوله ويترجح الراجح بالأدلة واحترام العلماء ومعتمد أقدارهم والترضي عنهم وترحمهم، إلا علماء السوء أو الموت بأدلة أو الأدلة أو أشكالهم هذا لا يرفضون، وجزاهم الله بما يستحقون على عملهم القبيح وعلى ما نشروا بلا الله من شر، المقصود علماء الحق وعلماء الهدى ان ارفع اخلاعهم من العلم والايمان والبصيره، هم الذين لنا وسعا كبيرا في منع الناس ونشر الحل بينهم من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام.
ما رايكم في العباره التي تتردد على السنه الكثير من طلبه العلم وهي من كان شيخه في كتابه بل عن صوابه؟
ما أردت أن تعرفه من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، أما نعرفه على الكتابة وهذا صحيح لما أنت ما درس على العلم ولا أخذ عنهم ولا عرف الطرق التي يشرك بها الشيخ في طلب العلم قد يخطي كثيرا، أما كون صوابه أكثر خطأ أكثر فعلى الغلط، لكن على كل حال أخطأ كثيرا، لك كان ما درس على العلم ولا استفاد منهم ولا سألهم ولا عرف الأصول التي ساروا عليها يخطئ كثيرا. ما يميز بين الحفر والصواب في الكتب المكتوبة والمطبوعة، قد يقع خطأ في الكتاب ولكن ليس عنده تمييز فيظنه صوابا ويفضي بتحريم ما أحد الله أو بتحريم ما حرم الله. هذه بصيرة لأنه وقع له خطأ في الكتاب مثلا في كذا يجد ولا يجوز كذا وكذا، والصواب لا يجوز كذا وكذا، وجاء لا زائد أو عكس يجوز كذا وكذا والصواب لا يجوز فنقرت الطبع بالغلط فخطأ عظيم يعني. وكذا يجب العبارة وتصح كذا وكذا والصواب لا تصح فيغلط بعدم بصيرة وعدم حلمة ولا يعرف خطأ الذي وقع وما أشبه ذلك.
إذا سئل شخص عن مسألة فأفشى وبعد مدة تبين له أن ما أفشاه غير صحيح، فماذا عليه أن يفعل؟
هي يرجع سواء مثلا قديم كما قال عمر قديم عليه يرجع للصواب ويفتي بالحق ويقول أخطيت، بس هذه الأولى أخطيت بكذا وكذا ثم طلع علينا خطأ والصواب كذا وكذا، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم المفتين عليه الصلاة والسلام لما قال الناس في التلقيح تعبير النحل ما أظنه يضره لو ترك، ثم أخبره أنه يضره قال إنما أخبرت عن رأيي والله يفتي ويصيب وإنما رمى ما ما أحدث به عن الله فإني لا أكذب على الله، وأمره يرجع إلى التلقيح. اللهم صل على سيدنا محمد. كان عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإحوال مسألة المشاركة ثم أفتى بالتشريع فرجوع إلى الصواب والحق أمر معروف بطريقة أهل العلم والإيمان ولا حرج عليه ولا حياء، بل هذا دليل على بطنه وعلى كمال إيمان وقوة إيمان أن رجع إلى الصواب وترك الخطأ ولو قال بعض الناس وبعض الجهلة إن هذا عيب هذا ليس بشيء، صواب أنه ضبط وأنه منقبة نعم وليس بنفسه.
يقول أنا طالب علم وكثيرا ما توجه الي اسئله عن امر من الامور سواء في العباده او غيرها واعرف الاجابه جيدا اما اما عن احد المشايخ او في الفتاوى، ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح وقد يصعب علي ترجيحه، ماذا تدلونني اليه انا وزملائي من طلبه العلم؟
لا تفتي الا على بصيره، لا تفتي الا على بصيره، وارشدهم الى غيرك، ارشدهم الى من تظن بالبلد انه خير منك، واذا اقول امهلوني راجع الأدلة راجع المسألة، فإذا اطمأنت إلى الصواب الأدلة فلك أجل رجعني بعد يومين ثلاث أربع خمس ثلاثة. وأنا أخص المدرسين أيضا بكلمات لأجل هذا السؤال وغيره، أن يعلوا بتوجيه الطلبة لهذا الأمر العظيم، أن يعلوا بتوجيه الطلبة إلى تثبت الأمور وعدم هيئة الفتوى والجزم من السنة جاهل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة في ذلك لهم في التوقع عما يشكل والوعد بنظر فيه بعد يوم أو يومين أو بعد ثلاثة أو في درس الآتي أو في الدرس الآخر حتى يذهبوا إلى الطالبات من الأستاذ. هذا من علينا في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت وبعد الوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحكم يقول الأستاذ، ولا حرج في أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الحق حتى يراجع الدليل حتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك. فأتى مالك رحمه الله مسائل قليلة ورد مسائل كثيرة قال فيها لا أدري، وهكذا غيره من أهل العلم، فطالب العلم بما لا به ألا يعجل وأن يقول لا أدري لما يجهل، والمدرسون عليهم واجب عظيم فيكون قدوة صالحة في أخلاقهم وأخلاق الطلب. ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب لا أدري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى تعرف، والتحذير من الفتوى بغير العلم وان يبقى على فتوى، كما ان من ما ينبغي ان يكون الاستاذ قدوه صالحه لكل شيء لاخلاقه واماله ولكل ما يسير عليه حتى يتاسى به ابناءه الطلبه في كل شيء.
نكتفي بهذا المقدار من الاسئله ونشكر سماحه شيخنا تفضله بالاجابه الوافيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل له المثوبة وأن يجمعنا به على خير دائما وأن ينفعنا بما لديه من علم، وأشكر لكم حسن استماعكم وإلى أن نلتقي إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.